بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في باب من أحيا أرض مواتا. قدم البخاري رحمه الله في هذه الترجمة ببعض الآثار والأحاديث المعلقة. أما الآثار فآثر عن علي وآثر عن عمر، وأما الأحاديث فحديث عن عمرو بن عوف وحديث عن جابر. أما أثر علي فإن الحافظ ابن حجر لم يشر إلى تخريجه في الفتح، وكأنه لم يقف عليه. وأما أثر عمر وفيه قال البخاري: وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال الحافظ: وصله مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثله. وروينا في الخراج ليحيى بن آدم سبب ذلك، أي سبب هذا الأثر، فقال: أي يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال: كان الناس يتحجرون، يعني الأرض، يتحجرون أي يضعون أحجارا على الأرض لحيازتها، يضعون أحجارا لحيازتها. كان الناس يتحجرون يعني الأرض على عهد عمر، فقال: من أحيا أرضا فهي له. من أحيا أرضا فهي له، قال يحيى، كأنه لم يجعلها له بمجرد التحجير حتى يحييها، لأنه ثمة فرق بين التحجير والإحياء. التحجير أن يضع أحجارا، يضع علامات فقط بدون أن يبني عليها بنيانا أو يحفر فيها بئرا أو يجري إليها نهرا أو يغرس فيها شجرا أو يبذر فيها حبا، ما يفعل، وإنما فقط تحجير. هذا التحجير لا بأس به، ولكن معه مهلة، هذا ليس إحياء، ولكن تضرب له مدة، إما أن يحيي وإما أن يترك كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. وأما حديث عمرو بن عوف المزني فهذا يقول الحافظ: وصله إسحاق بن راهوية، ولكن في سنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف، وكذبه غير واحد من أهل العلم منهم أبو داود، لكن الحافظ يقول في تقريب التهذيب: أفرط من نسبه إلى الكذب، أي الظاهر، نعم، في المسند. ولكن هذا الحديث له شواهد كثيرة يتقوى بها، منها حديث جابر هذا. قال البخاري عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: في غير حق مسلم، وليس لعرق ظالم فيه حق. كنا تكلمنا عن هذا المتن في الدرس السابق. قال: ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الحديث الثاني. هذا حديث جابر وصله الإمام أحمد من طريق هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحيا أرضا ميتة فله منها، يعني أجرا، هكذا في الرواية، يعني أجرا، وفي رواية أخرى فهي له. إذن في رواية فله منها، وفي رواية فهي له. وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة. العوافي جمع عافية، وهي الطيور والسباع الواردة لطلب الرزق. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وقد اختلف فيه على هشام بن عروة على وجوه كثيرة، كما قال الحافظ بن عبد البر في التمهيد في المجلد 22 في صفحة 80 و200. والظاهر أن البخاري قال ويروى، البخاري صدره بصيغة التمريض لهذا الاختلاف فيه على هشام، لهذا الاختلاف فيه على هشام صدره البخاري بصيغة التمريض والله أعلم. وحول هذا الحديث وحول تخريجه والكلام عليه ينظر حاشية المسند، مسند الإمام أحمد المجلد 22 صفحة 70 و100 إلى صفحة 72 و100، وهنالك ذكروا شواهد للحديث، ذكروا الشواهد للحديث وهي شواهد عديدة. إذن هذه الآثار وهذه الأحاديث، وهناك أحاديث أخرى أيضا كما قلت متعددة تثبت هذا الحكم الشرعي أن من أحيى أرضا بيتا فهي له، هذا إذن من الشارع. الإمام أبو حنيفة اشترط إذن الحاكم، ولكن الجمهور قالوا ليس بشرط. وعلى كل حال هذه مسألة تعود إلى المصلحة، تعود إلى المصلحة. يعني الآن لا شك الآن النظام اختلف، الوضع اختلف عما سبق. الآن يعني لا يسمح لأحد بأخذ أرض أو بإحيائها إلا بإذن، يعني هذا في الأراضي التي تكون قريبة من المدن، تكون مرغوبة ومطلوبة، خلاف الأراضي التي تكون في الفيافي والقفار البعيدة التي لا يلتفت إليها ولا ينظر إليها أحد. ولكن نحن في الأراضي المرغوبة. الآن الأنظمة المعمول بها الآن في تقريبا في كل الدول أنه لا يسمح لأحد بحيازة أرض إلا بإذن، يعني إلا بإذن من الدولة. نعم، نسمع الحديث الأول.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته.
قال الإمام البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، وهو ثقة ولكن ضعف في مالك بن أنس، ولذلك صاحب الصحيح يخرج له من حديث الليث. أخرج حديثه البخاري ومسلم وابن ماجه. توفي 31 و200 وهو من كبار الطبقة العاشرة. قال: حدثنا الليث وابن سعد أبو الحارث المصري المتوفى 75 و100 وهو من الطبقة السابعة، وهو إمام فقيه مشهور. قال عن عبيد الله بن أبي جعفر، عبيد الله بن أبي جعفر المصري أبو بكر الفقيه، وكان فقيها عابدا. قال أبو حاتم: هو مثل يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب من أئمة المصريين، يعني فقيه مصر في زمنه، من الطبقة الخامسة، توفي 36 و100 وحديثه في الكتب الستة. قال عن محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن المدني المعروف بيتيم عروة، وهو ثقة من الطبقة السادسة، توفي 34 و100 وحديثه في الكتب الستة. عن عروة بن الزبير بن العوام المدني أحد الفقهاء السبعة من الطبقة الثالثة وأحد الفقهاء السبعة، متوفى 94. عن عائشة بن أمين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. من أعمر بمعنى أحيا من الإعمار. واعترض عليه القاضي عياض وغيره، قالوا أعمر، قالوا الصواب عمر لما في القرآن وعمروها، وأجيب عليه، أجيب عليه. على كل حال لعل هذه لغة صحيحة لأنها جاءت في الحديث: من أعمر أرضا ليست لأحد، هذا أيضا بمعنى ميتة. إذن هذا الحديث في صحيح البخاري يشهد لحديث عمرو بن عوف، هذا من شواهده. من أعمر أرضا ليست لأحد، لا يملكها أحد، لا ملكا خاصا ولا ملكا عاما، حتى أراضي الدولة التي وضعت الدولة يدها عليها لا يجوز لأحد أن يأخذها أو أن يعمرها. يقول: فهو أحق، أي من غيره أحق بها. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. هذا مشهور، يعني هو عروة لم يدرك عمر، ولكن هذه من الأقضية المشهورة عن عمر، وقد رويناها الآن، ذكرناها في حديث عبد الله بن عمر عن أبيه في الخراج ليحيى بن آدم، تقدم يعني في الأثر اللي ذكره البخاري، قال عمر: من أحيا أرضا ميتا فهي له. إذن عمر قضى بهذا. وقد يقول قائل: يعني ما علاقة إحياء الأرض بكتاب المزارعة؟ إن إحياء الأرض في الغالب يكون بالمزارعة، إحياء الأرض في الغالب يكون بالمزارعة، يعني يكون بالزرع، فهذه العلاقة. وإلا أحكام إحياء الموات تختلف عن أحكام المزارعة والمغارسة والمساقاة، ولكن لهذه العلاقة. لو أن شخصا أحيا أرضا بالمزارعة فهو حق بها، لا ينازعه فيها أحد، ولو أنه تعامل مع غيره بالمزارعة أو بالمساقة في هذه الأرض أو بالمغارسة في هذه الأرض فهو حق. يعني هذا من جملة الإحياء، والله أعلم. ثم قال الإمام البخاري: باب. هنا في الطبعة التي معي ليس فيه كلمة باب، لكن الحافظ ابن حجر يقول كذا فيه بغير ترجمة، وهو كالفصل من الباب الذي قبله، يعني هنا في كلمة باب، وهذا واضح لأن الأحاديث هذه اللي ذكرها الآن هو ذكر حديثين ليست لها علاقة بمسألة إحياء الموات إلا من بعيد، يعني كما سيأتي إن شاء الله. ولذلك الشراح يعني ذهبوا مذاهب شتى في توجيه إيراد البخاري لهذه الأحاديث في هذا الباب، باب المغارسة، باب المزارعة، وأيضا عقب قوله: من أحيا أرضا مواتا، كما سيأتي. نسمع الحديث أول.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة. فقال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط من ذلك.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء البغلاني المتوفى سنة 400، أنه قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر وابن أبي كثير الأنصاري المدني، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، توفي سنة 800، وحديثه في الكتب الستة. قال عن موسى بن عقبة المدني أيضا صاحب المغازي المتوفى سنة 41، ومن الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. قال عن سالم بن عبد الله بن عمر: سالم بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة على قول، ومن كبار الطبقة الثالثة، توفي سنة 600، وحديثه أيضا في الكتب الستة، وكان أشبه الناس بأبيه علما وسمتا وزهدا. قال عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أري وهو في معرسه. المعرس موضع التعريس، والتعريس هو نزول آخر الليل للراحة، نزول المسافر، عرس المسافر أي نزل في آخر الليل ليرتاح. طبعا هذا التعريس ما ينبغي أن يكون على الطريق أي على الجادة، جاء نهي بذلك، وإنما ينبغي أن يكون على جانب الطريق، ما لا يكون على الجادة. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم بيت في هذا الوادي من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة، أي هذا الوادي وهو وادي العقيق كما سيأتي في الرواية الثانية. فقال موسى، موسى بن عقبة: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ، المناخ هو منزل المسافر، وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أي يتقصد وعبد الله بن عمر رضي الله عنه تعرفون من هديه وطريقته أنه كان يتبع أثار النبي صلى الله عليه وعليه وسلم في مقامه وفي سفره وفي نزوله، يتتبع هذه الآثار، يريد أن يوافق النبي في كل شيء. هذا شيء هو انفرد به رضي الله عنه، انفرد به عن باقي الصحابة. فعبد الله بن عمر، أما الخلفاء الراشدون ما كانوا يفعلون ذلك، ما كانوا يتكلفون، كانوا ينزلون كما اتفق يعني. أما عبد الله بن عمر فكان يتتبع، يقول يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط من ذلك. يعني حدد موسى بن عقبة وهو من أئمة المغازي، وهذا طبعا يدلك على أن موسى بن عقبة أخذ المغازي من كبار التابعين الذين كانوا هم من علماء المغازي، حدد الموضع الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب إيش علاقة هذا الحديث؟ الحديث سوف يأتي في مواضعه، لكن إيش علاقة هذا الحديث بباب إحياء الأرض الموات؟ هذا سيأتي بعدما نحاول نتلمس، بعدما نسمع الرواية الثانية. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي أنه قال حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية، راهوية أو راهويه، المتوفى سنة 38 و200، أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، وهو قرين الإمام أحمد علما وسنا وحفظا وفقها. قال أخبرنا شعيب بن إسحاق، شعيب بن إسحاق الدمشقي قال في التقريب ثقة رمي بالإرجاء، وقال الذهبي في الكاشف قال أبو داود ثقة مرجئ، وهو من كبار الطبقة التاسعة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، توفي سنة 89 و100. قال عن الأوزاعي، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي الإمام الشهير الفقيه، وهو من الطبقة السابعة، توفي سنة 57 و100. أنه قال حدثنا يحيى، يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليمامي المتوفى سنة 29 و100، وهذه جادة، إذا قال الأوزاعي حدثنا يحيى فهو ابن أبي كثير. عن عكرمة مولى ابن عباس وهو أصله من البربر، توفي سنة 600 وقيل سنة 700، وهو من الطبقة الثالثة، واحتج به البخاري بعكرمة. وعكرمة موصوف بالبدعة، يعني ذكروا عنه بدعة الخوارج، ولذلك كما قال الذهبي تحايده مالك وأخرج له مسلم مقرونا، يعني ما احتج به مسلم، ومالك تحايده يعني ترك حديثه، وأما البخاري فاحتج به وهو ثقة على كل حال. عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق. الليلة أتاني آت من ربي، هذا يفسر الرواية الأولى، وهو قوله في الرواية الأولى أُريَ، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أُريَ، قال وهو بالعقيق هو هذا الوادي المبارك، أن صلي في هذا الوادي المبارك، وادي العقيق وادي معروف في المدينة، وقل عمرة في حجة، أي في ميقات المدينة في ذي الحليفة. الآن ما علاقة هذه الأحاديث بمن أحيا أرضا مواتا؟ العلاقة قد تكون من وجوه، يعني قد يكون مراد البخاري رحمه الله أن المرافق العامة للمسلمين كالمشاعر مثلا وكالمواقيت، هذه لا يجوز لأحد أن يحوزها، هذه تبقى أوقاف للمسلمين، لا يجوز لأحد أن يحيي أو أن يحجر في أرض منى مثلا أو في عرفات أو في مزدلفة، لأن هذا الحديث متعلق بالحج. فكأن البخاري يريد أن يقرر مسألة معروفة في الفقه أن أراضي المشاعر والأوقاف العامة لا يجوز لأحد أن يتملكها. ما يأتي شخص مثلا إلى أرض منى مشعر أو أرض مزدلفة ويقول هذه أرض ميتة فأنا أريد أن يحييها، لا، هذه وقف مشعر عام للمسلمين لا يجوز لك أن تتملكه. وقد يكون مراد البخاري رحمه الله أن الإنسان لا ينبغي له أن يحيي أو أن يعمر أو أن يزرع في الطرق العامة، في الطرق العامة التي يسلكها المسافرون ويسلكها الناس، هذا في أذى وفي تضييق. لأن هنا قال ذكر الطريق وأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الطريق وأنه عرس في الطريق، إذن هذه الطرق العامة لا يجوز لأحد أن يتملكها وأن تترك. وقد يكون مراده، وهذا كله صحيح، جادة مسلوكة للمسافرين، هل يجوز لأحد أن يأتي يبني فيها بيتا أو أن يزرع فيها مزرعة؟ أغلق الطريق، ضيق على المسافرين، عرض نفسه كذلك هو أيضا للضرر. وقد يكون مراد البخاري رحمه الله أن الأودية التي يجري فيها السيل ما ينبغي لأحد كذلك أن يعمر فيها، لأن هذا فيه خطر وفيه ضرر. وكم من شخص عمر في مجرى السيل فتضرر، بل وتعرفون ما يحصل في بعض البلدان الآن التي يكون فيها المعمار في مجرى السيل، لأن أهل الخبرة يقولون أن السيل يعود ولو بعد 100 سنة. يعني السيل وين انقطع؟ لانقطاع الأمطار، لكن ربما يعود في يوم من الأيام. فهؤلاء الذين بنوا وأحيوا في مجاري السيول لحقهم الضرر العظيم. فكان البخاري يريد أن يشير إلى هذه، لأنه قال الوادي، أنصلي في هذه الوادي المبارك. إذن هذه الأحاديث لو نظرنا فيها إشارات إلى مسائل معروفة، أن الإعمار لا يجوز أن يكون في المشاعر وفي الأراضي الموقوفة على عامة المسلمين كأراضي منى ومزدلفة عرفة الحرم إلى آخره، وكذلك الإعمار لا يجوز أن يكون على الطرق العامة التي يسلكها المسافرون، وكذلك الإعمار. ولذلك تلاحظون يعني المسألة هذه مسألة طريق، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ينزل للتعريس أين كان ينزل؟ هل كان ينزل على الطريق؟ لا، نعم، كان يتنحى يتجنب، وأمر بذلك عليه الصلاة والسلام. وكذلك الإعمار لا يجوز أن يكون في الأودية الجارية على مسير الوادي، هذا فيه خطر. هذه كلها موجودة. ماذا يريد البخاري؟ الله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. هذه المسألة تقدمت معنا في باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، وقلنا إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فالجمهور قالوا لا بد من تعيين الأجل، من تحديد الوقت، لأن المزارعة عندهم كالإجارة لا بد فيها من تحديد الأجل. وذهب بعض العلماء ومنهم بعض أئمة الحديث كالبخاري بأنه لا يشترط، يجوز أن تكون المزارعة إلى أجل معلوم، هذا هو الصحيح. طب لماذا؟ لأن المزارعة والمساقاة أمرها معلوم، أن المساقاة إلى وقت الجذاذ مثلا، المزارعة إلى وقت الحصاد وتنتهي. لا يجوز أن يتفق شخص مع آخر على مزارعة وقبل الحصاد وقبل أن تكون هناك قبل الفائدة يفسخ العقد، هذا لا يجوز، هذا فيه ضرر. والعلماء قالوا يعني في حالة مثلا لو استقال أحدهم أو أقال الآخر قالوا إذا كان العامل هو الذي انسحب، يعني بعد ما حصلت المزارعة العامل انسحب، قالوا فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يأتي بشخص آخر يكمل العمل. لماذا؟ يعني في ضرر على صاحب الأرض، يعني صاحب الأرض فرغ لك الأرض وتركها لك، وبعدما بدأت تذهب ضيعت عليه هذه المدة، وضيعت عليه أرضه، وضيعت عليه فائدته. إذن يجب عليك في هذه الحالة أن تأتي بشخص آخر يكمل العمل. وإذا كان التخلي والفسخ والترك من جهة صاحب الأرض، صاحب الأرض هو الذي تراجع عن هذه المزارعة، قالوا في هذه الحالة يجب عليه أن يعطي العامل أجرة مثله. كم عمل؟ عمل شهرا، عمل شهرين، ثلاثة أشهر، يعطيه الأجرة. إذن تلاحظون أن المزارعة والمساقاة تختلف عن الإجارة. الإجارة ما فيها شيء معلوم، استأجر شقة، استأجر دكانا، استأجر محلا، ما هنالك شيء منتظر. لكن المزارعة والمساقاة لا، هناك شيء منتظر، إذن يجب أن تترك إلى هذا الشيء الذي ننتظره إلى الموسم. إذن الجهالة هنا لا تضر، لأن مرجع المزارعة والمساقاة إلى العرف، والعرف يقضي بأن هذه المزارعة تستمر إلى الحصاد، هذا المقصود يعني. لكن الإجارة هل فيها هذا الشيء؟ لا، إذن اختلفت. إذن العلماء الذين قالوا لا بد من تحديد الأجل وقاسوا المزارعة على الإجارة، حقيقة قاسوا هذا قياس كما يقول الأصوليون، يعني مع الفارق، في فرق بين هذه وهذه، لأن العرف يقضي هنا في المزارعة بأن يصبر صاحب الأرض وبأن يعمل المزارع إلى متى؟ إلى الحصاد، إلى الموسم، وبعد ذلك تكون بالخيار، إن شاء استمر وإن شاء ترك. ولذلك هنا هل يشترط إذا كانت المسألة في المزارعة تختلف عن الإجارة، هل يشترط أن يحدد السنين، أن يقول مثلا 3 سنوات 4 سنوات؟ ها، ما يشترط. ولذلك البخاري هنا في التبويب السابق قال إذا لم يشترط السنين في المزارعة، هذا صحيح، ما هو شرط، يعني زارعه لهذا الموسم ثم طلب الإقالة وطلب الفسخ ما في بأس، زارعه للموسم الذي بعده ثم طلب الفسخ ما في بأس، يعني ما يشترط أن يحدد السنين. وهذا كله مأخوذ من تعامل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مع من؟ مع اليهود في خيبر، فإنه لم يحدد لهم سنوات، ترك الأمر مفتوحا، نقركم على ما شئنا. وهذا الذي ترجم له البخاري إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. طب لو قال قائل إذا أنتم لم تحددوا أجلا معلوما وقتا محددا في المزارعة، طب يأتي صاحب الأرض بعد شهر أو شهرين ويطلب من العامل أن يترك العمل، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لا يجوز هذا، لأن العرف يقضي بأن عقد المزارعة ما معناه؟ هو مزارعة، ما معناه؟ أن يترك إلى الحصاد، هذا المزارعة، هذا مفهومها شرعا وعرفا ولغة، هو يختلف عن الإجارة. لكن الإجارة لو جاءه بعد شهر وطلب منه أن يخلي المكان، إذن يجب عليه أن يخلي المكان، إذا ما في شرط طبعا، إذا ما في أجل، إذا ما في أجل، يعني كالشقق المفروشة مثلا، هذه نزل فيها شخص وبقي يوما ويومين 3 أيام، ثم قال له صاحب العمارة أو صاحب الشقق المفروشة خلي المكان، إذن يجب عليه أن يخلي. أما في المزارعة لا، يعني عرفا وشرعا ولغة يجب أن يبقى. الضرر على الضرر كما قلت لك، لو صاحب الأرض هو الذي ترك وانسحب، ضرر على من؟ على العامل، ضاع عمله. الرجل يحفر ويدفن ويبذر من شهر، أليس كذلك؟ فأنت تأتي في لحظة وتقول له اترك وتطرده، ضاع عمله، هذا لا يجوز، هذا ظلم. وكذلك لو انسحب من؟ العامل، وترك الأرض هكذا عطلا، ما أكمل العمل، أيضا من الذي يتضرر؟ صاحب الأرض. إذن العرف ماذا يقضي؟ العرف بأن عقد المزارعة معناه ما هو؟ الإكمال إلى أن تنتهي، إلى أن ينتهي العمل. إذن هنا ما في داعي أن نقول لابد أن نضرب أجل. العرف مع العرف في المزارعة أن هذا العقد وهذه المعاملة معناها أنها تستمر إلى الحصاد، إلى الموسم. والله أعلم، نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.